السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي أم محمد وأمة الله بقي لهم أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. أم محمد بارك الله فيها تقول بأن عندها يعني بيت، تقول زوجها وهب لها هذا البيت، وهب لها هبة هذا البيت. تقول عندها زوجة ثانية وهب لها أيضا بيت، أو هي قالت أرض أو شيء. تقول الآن يريد أن يسترجع هذه الهبة، يقول عشان نشتري بيت جديد. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للهبة هي من عقود التبرعات، الهبة من عقود التبرعات، وتلزم الهبة بالقبض. فإذا أنت الآن زوجك وهب لك هذه الأرض وقبضتيها، والقبض قبض الأرض يكون بنقلها كتابيا، يعني يكون الصك باسمك، فلا يجوز له أن يرجع في هذه الهبة، ما يجوز له أن يرجع في هذه الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته كالذي يأكل قيئة، وجاء في لفظ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، وهذا تبشيع من النبي عليه الصلاة والسلام وتقبيح لمثل هذا الفعل. فلا يجوز لأي إنسان يرجع في هبته إلا لرجل واحد، الأب إذا وهب ابنه يجوز له أن يرجع في هبته، كما ينص على ذلك أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. أما الزوج مع زوجته فلا يجوز، أما الأخ مع أخيه فلا يجوز، أما الرجل مع الأجنبي مثلا مع أي شخص آخر ما يجوز يرجع في الهبة، لأن الهبة هذه أصلا يعني هي من عقود التبرعات صحيح، لكن بمجرد القبض سواء إذا كانت من المنقولات بالنقل، وإذا كانت من العقار مثلا مثل أرض أو بستان أو شقة أو دار ونقلت في الصك لك، ما يجوز ويحرم عليه أن يرجع. تقول لي والله يا شيخ لا أنا أريد، ما في مانع علشان يشتري لنا بيت جديد وسجله باسمي مثلا، هذا شأنك. تقول والله أنا حاب إني أرجع له ما دام هو طلب، هذا شأنك. تقول لا والله أنا ما أرضى، أريد الشرع. ماذا يقول الشرع؟ الشرع يقول حرام. بارك الله فيك. طيب تفضل يا أم شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، زوجي اشترى حذاء وبعد ما اشترى اكتشف إنه بيحتوي على جلد الخنزير، رفض الترجيع المحل الحذاء، شو نعمل فيه؟
طيب يا أم شيماء
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، تفضل يا حبيب.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياك الله الشيخ.
أهلا وسهلا حبيب،
بخير.
الله يحفظك يبارك فيك، الحمد لله.
شو عندي سؤال الشيخ لو تكرمت على كل حالة.
تفضل يا حبيب.
عندي سؤال الأول، أنا عندي راني موقيف في إسبانيا. عندي حول 8 سنوات وحوش العمل وما كاش، ما عايز نسجله أنا والزوجة تاعي، وما رح نزول نسجل خدمة ما فيش عمل، وعدنا الإقامات يعني ما شاء الله.
حبيب
نعم،
أنت تقول أنت موقيف في إسبانيا؟
نعم، عندي
14 سنة. طيب
نعم،
وبعدين
بكري اليوم كنا نخدمه كنا نعمله أنا والزوجة، ما كان حتى مشكل.
نعم،
2008 جت هذه الأزمة تاع أوروبا، قعدنا نخدم شوي متقطعين.
كيف أنت الآن خدمته 14 سنة أنت وزوجتك؟
لا أنا موقف في إسبانيا حوالي 14 سنة.
طيب
الأيام الأولى كان العمل.
طيب
هات الحسينيين وما نروح نسجلوا ما فيش العمل، ندفع الأوراق يقول لك من بعد إسبانيا، يقول لك من بعد وما يلغوا الناس في العمل، وكان تيش من مقيمة نيجيريا العرب يخدموا وما يحبوش يورونا كيفاش يدخلوا كيفاش يخدموا، والله أعلم. يعني الزوجة تقول لي ربما عندنا حواجز، ربما أنا نفس، ربما والله أعلم بعلمي، ومعي الزوجة تجري تحوصل الخدمة وما يقولها واه واه الويغو كما نقولها، من بعد وما يعيطوش في الهاتف، وكاينش المغاربه والجزائري والهجره اللي عايشين في اسبانيا ويخدموا، مانيش عارف بالوجوه، ما نعرفش يديروا اشياء اللي يعني اللي تغمض باش يخدموا عن اسبانيول، والله اعلم. وحنا عندنا نيه الله سبحانه وتعالى نصلوا ورحمه الواجب تاعنا، وكاين شي ناس يخدموا، وحنا والله اعلم بعلمي.
يعني ابشر يا حبيب، تسمع الجواب ان شاء الله. ابشر ان شاء الله.
وعندي سؤال ثاني الشيخ،
تفضل. تفضل تفضل.
عندي انايا مسكن في الجزائر.
اي
نوحي وهران، لو تعرف وهران، نوحي وهران.
اي
الحوش المسكن، انا خلصت على المرحوم الاب المرحوم الله يرحمه، أرحم أمة محمد جميع على كل حال.
اها.
أنا خلصت علي هذاك المنزل، وعندي أخت في فرنسا صغيرة يعني تسكن في فرنسا، كانت يعني دير الواجب مع الأب، يعني تتهلا فيه وعاونت في المسكن، عاونتنا في ذاك المسكن كلش، وهي حوالي درب عندها 4 سنوات ما اتصلت كاع بيا، أب توفى في البلاد وما عيطت ليش، يعني لا سلت الرحيم معاها لما كانت عيط الخوالي مقيم في إسبانيا. فهمت الشيخ؟
يعني الآن أختك، الآن أختك في فرنسا ها؟
نعم في النيل، في النيل نوحي مارسيليا.
طيب، وكانت منقطعة عن الوالد؟
لا هي تدور وتعطيه الدراهم وأنا ثاني نزوره.
أي هي كانت يعني تصرف عليه، تعطيه فلوس؟
تعطيه متعليا فيه، والحوش هذا اللي خلصتها أنايا ثم قاعد سلو فيه أب ابنه، هي ثاني عاون في المنزل قاعد يعني تعاوننا فيه قاعد يعني قاعد سلو.
أي
أيوة الأب لها تنازل على اسمها،
كتب لها التنازل، تنازل على الحوش ها؟
أيوة بدون علمي أنا أخو مكتبي في إسبانيا، بدون علم حتى جاني الخطر من وهرة، قالوا لي باللي الأب يعني كان محبها، ولكن قال لها هذه مسؤولية أمام الله خوتك، لا تفرطينا في العائلة، لا تفرطينا في العائلة.
طيب،
والحوش رئيس على اسمها.
أها.
جزاك الله خير الشيخ، ما هو الحل؟ الله يرضي عليك.
وكم واحد من الأولاد؟ كم ترك الوالد؟ كم ترك من ابن؟
الأولاد دروك عندي أنا كبير مقيم إسبانيا، وعندي زوج أولاد زوج أخوتي.
إيه.
زوج. والأبناء، الأبناء كي ثلاثة.
الذكور ثلاثة وبنت واحدة.
لا ثلاثة.
ثلاث بنات وثلاث أولاد.
وثلاث أولاد نعم. البنت في فرنسا مقيمة.
طيب البنت هذه هي التي هي التي دفعت قيمة الحوش ولا ساعدت مساعدة؟
لا مساعدات، والحوش أنا خلصت بعرقي، أنا خلصت على الأب، على أبي.
أنت إيش عملت؟
أنا خلصت الحوش الأب، خلصت عليه وجبت له العقد على اسم الأب، أنا خلصت أنا بدراهمي اللي كنت نخشيها في الجزائر، كنت موظف في الدولة في الجزائر.
يعني أنت دفعت قيمة الأرض؟
قيمة الحوش أنا خلصت على الأب.
ايوه طيب يا حبيب. طيب
وهي عاونتنا يعني فد
طيب
البنات ودارت الافطار كنتازات والصوالح في المنزل، جدد عاونت دارت الدوش ودارت كل شيء.
طيب يا حبيب تسمع الجواب ان شاء الله، تفضل يا هند. هند، هند من العراق، تفضلي. راح، تفضلي يا مؤمنة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا اختي.
اليوم كنت قاعدة انا قاعدة انا وصاحبتي عم يتكلموا عن البيجوز وما بيجوز. قال انه قال المناجير اللي هو طلاق الاظافر قال ما بيكون ضد وضوء. قال بحثت في المواقع الاسلامية على الانترنت، قال ما جابوا سيرة المناجير الاكلادور هذا طلاق الاظافر ابدا بالمرة انه بيكون ضد وضوء، قال لان شبهوه بالحني او شبهته بالحني انه ممكن ما يدخل من تحت الاظافر.
نعم.
وانه قال هذا ما بينقض الوضوء، هذا قلت له انا بعرفه كل عمري بعرفه انه بينقض الوضوء ولا يجوز انه عازل للمي.
طيب
قلت له جيب لي دليل من السنه او يا اي حديث انه ما انه بينقض الوضوء. وسؤال ثاني شيخ.
طيب
قال النامصه والمتلمصه مش اللي بتنتف حواجبها، اللي بتشيلهم كلهم وبتحط مثل التاتو او اي شيء، قال بس بتنظف حواجبها، وبين الحواجب هذا قال هيدا لا اسمه نظافي مش اسمه نظف ولا مطمس. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت قال عن النامصة والمطمسة اللي هي شالت حواجبها كلهم، يلي بنتها هر شعرها وجو وده تحط مثل التاتو او ما بعرف شو بيقولوا هذا الكحل او شيء مكان الحواجب.
اي نعم اي نعم.
الله مسامح سعيد ما بيقول. لو سمحت اذا بتريد بدي اي او حديث او شيء مشان سجل سجل لحضرتك يعني فاتوتك واعطيها اياها بكره ان شاء الله.
وهذه متخرجه من الشريعه؟
نعم.
هذه اللي تنجادلكم متخرجه من الشريعه؟
لا مش متخرجه من الشريعه،
بس معها دكتوره
مثل اللمسه المطمئنه قال سمعتها من وحده من خريج الازهر.
اي طيب طيب يا اختي.
وقال هي قال انه وحده اقنعتها انه هل بالنسبه لطلاء الاظافر انه لا بدخل المي بتخلى المي من تحت الاظافر.
طيب يا ماما
يعني
ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله.
الله يبارك فيك. شكرا.
مرحبا اختي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا اختي.
شيخ انا عندي سؤالين.
اي تفضلي.
سؤال الاول، في ناس يسوي التبرع مشان هذا الفقراء والمساكين.
اي.
وانا سجلت رقم يعني سجلت اسم الام والام، انا قلت لهم بنت الام والبنت سجلوا اسمهم، هم سجلوا اسم الام.
اي.
لما يجيبوا المبلغ عندي انا بقسمهم حال الام والبنت، لان البنت عوره
اي
قاصره يعني، والام يعني نوبه تعبانه حرمه عوده.
كم عمرها الام؟
وين المبلغ اقسمه بين الام والبنت؟
كم عمرها يعني الام؟ الام كم عمرها ام؟
الام فوق 70 ما ترم يعني تمشي.
طيب ابشر ان شاء الله. سؤالك الثاني.
والبنت مسكينه عوره نوبه قاصره.
طيب.
وما عندها زوج.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني اولادي يعني هم بارين بالوالدين، والدينهم بس هم مقصرين في الصلاه شويه، ما مضبطين الصلاه. ويوم انا قلت اكلمهم يقولوا لي يعني احنا كبار وحنو نعرف انت عليش تؤمرينا بس حنو يعني نصلي وكذا، وانا اقول لهم يعني ما اشوفكم تروحوا المسجد، هم ما دائما يعني يروحوا المسجد يعني ما مضبطين في الصلاه، وانا اوقات يعني احوق عليهم.
جزاك الله خير يا محمد، الله يصلح لك الذريه والنيه. مرحبا اختي. مرحبا مرحبا.
السؤال الثاني يا شيخ.
ها تفضلي.
لو سمحت الوضوء.
اي.
لما الواحد يدخل الحمام زين يعني في الوضوء يداي يعني ينتقب آيات الله.
كيف كيف؟
يعني مع الوضوء في الحمام.
اي.
زين يذكر آيات الله.
يذكر إيه؟ يذكر آيات الله.
آيات الله هو.
يعني قصدك يقول بسم الله.
اي بسم الله.
اي التسمية
يعني ونذكر الله.
ابشري يا ام محمد ابشري.
شكرا.
مرحبا تفضلي نعيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعيمة من فرنسا.
تفضلي اختي تفضلي.
عن جيدة تسجيل الى الله الى استطعت.
تفضلي اختي تفضلي.
من اللي كنت صغيرة في يعني في القديم. تزوجت عند عائلة زوجي بعاد شوية على بلدي وراك تعرف هكا كنت صغيرة وما نعرفش، كانوا يقولوا لنا ما الصيام إلا حد جاه عراف ولا جاه شي من يفو ما يصومش، قالوا لنا ما مثلا الصلاة ما عقلتش عليها، يمكن ربما نكون قصرت فيها جزاك الله خيرا أفيدني. وسؤال ثاني، هذا سؤال الأول. سؤال ثاني.
أيوة.
أنا معي كما نقوله مرت زوج مرت حماية مرت خو الزوج.
أي.
كنا في البادية وأنا معلوم مع لوحة ما عرفتش هزيت كما نقوله هذا بيض الدجاج مرة واثنين، هي هو المرة الأخرى مرت لوسي في الدار ما عرفت واش فيها شيء
ولا. اخت نعيمة كيف انت وزوجك اخو زوجك كنتم في البادية؟
كنا في البادية، هما في فرنسا كانوا في الاول هو والاخ.
طيب.
وانا والمرة في الدار.
طيب وبعدين
مرة وهزيت هذاك مرة باش خاطري بغات كيما نقولوا البيض الدجاج هزيته فميتو وكلته من غير ما تراني ما تشوفنيش.
يعني اخذت منها بيض الدجاج؟
ها من غير ما تعلم من غير علم.
وكنتوا ساكنين في محل واحد مكان واحد؟
في محل واحد وشاركين كل شيء.
متشاركين يعني انتم؟
نعم
متشاركين في الاكل والسكن
مشاركين في كل شيء، حتى في المصاريف، حتى في كل شيء نخدم. أنا نمشي نجيب نمشي للحقول، نمشي نجيب للبهائم، نجيب حشاك.
ومرة واحدة أكلتي بيض دجاج فقط؟
ما نعرف، ما عقلتش مرة اثنين والله أعلم.
كم عمرك كان؟ كم عمرك؟
19.
ها؟
19 عام يمكن.
19. اي طيب. طيب يا نعيمة، أبشر إن شاء الله.
وأنا الآن مريضة بالسكر 53 عام في العمر ديالي.
أي.
وما عرفت واش هذوك الأيام نصومهم ونصلي. كنا يقولوا لنا حتى إلا مشات العادة الشهرية يقولوا لك ما تصلي حتى تغتسلي، ويمكن فاتني صلوات وأنا معقل.
إن شاء الله إن شاء الله أنا بفصل لك تفصيل كامل بإذن الله.
جزاك الله خير. وعندي وسي واحد، عندي ولدي ما كيصلي، الله يجازيك بخير. في إذني ما عرفت واش نتعامل معه معاملة حسنة ولا نتعامل معه كيفاش، ما عرفت.
طيب
مرة يعني مرة يعصب ومرة.
الله يصلح يا رب، الله يصلحهم يا رب، الله يصلح أولاد المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس أمة الله تسأل تقول بالنسبة لهم، تقول بأنهم عايشين في المهجر، تقول إذا يعني حملت امرأة من النساء من المسلمات، تقول قبل الولادة نصنع لهم حفلة قبل الولادة نصنع لهذه المرأة، يجوز نجيب هدايا وكذا. تقول بعد الولادة العقيقة. يا أخت الفاضلة، هذه من قبيل العادات، هذه من قبيل العادات. يجوز ما في بأس. إذا كانت امرأة على وشك الولادة وحبيتوا تشجعونها وتبعثون في نفسها الفرح وطمئنونها تسوي لها حفلة، ما في شيء، من قبيل. بالشرط يا أخت الفاضلة أن لا يكون هناك إسراف، ما يكون تبذير ولا إسراف، وإنما بشكل طبيعي عادي، لا ليس فيه إسراف ولا كفر بنعم الله عز وجل. لأن بعض الحفلات وللأسف الشديد والله إن الإنسان إذا رآها يخشى أن تنزل صاعقة من السماء بسبب الإسراف والتبذير، مع وجود أناس يتمنون العظام وكسرة الطعام ما يجدون شيء. فإذا كان من قبيل الاحتفال وشكل بسيط وعادي مثلا وما في إسراف، هذا من قبيل العادات ما فيها شيء. أم شيماء من جنوب أفريقيا تقول بأن زوجها اشترى يعني حذاء، تقول واكتشف بأن فيه جزء من جلد الخنزير، تقول رفض المحل أن يرجعه، ما العمل؟ أخت الفاضلة، أولا لا يجوز للإنسان أن يستعمل جلد الخنزير في اللباس، سواء كان لباس النعال أو لباس ثوب أو أي شيء أو أي نوع من هذه الأنواع، هذا محرم ولا يجوز. والواجب على زوجك أن يرجعه وأن يأخذ قيمته. تقول والله رفض المحل. أعتقد ما أدري يعني المحلات، يعني أنتم في جنوب أفريقيا، ما أدري عاد منطقتكم أين، وجرت العادة بأن الإنسان له الحق أن يرجع البضاعة التي أخذها وغير مقتنع فيها. موجود هذا، حتى بعضهم إلى أشهر موجود يرجعونه، يمكن عندكم نظام معين. على العموم هو الآن يرجع فيبيعها عليهم ولو بسعر أقل، يبيعها عليه ولو بسعر أقل ويأخذ ماله. وإذا ما استطاع ممكن أنه يرجع يبيعها على غير المسلم، لأن غير المسلم يعني عنده في عقيدته هذه مباحة، أما المسلم ما يجوز في عقيدته. فممكن أنه يبعث هذه أو يبيع هذه لغير مسلم، إذا رفض المحل أن يرجعها. أنا قولي له يحاول مرة ثانية. كل دول العالم، كل ما أدري عاد والله عندكم يمكن شيء جديد، البضاعة تسترجع وتستبدل. ممكن يقولهم أستبدلها، ما أرجع، أستبدلها، يشتري نعال أخرى. بارك الله فيك. حبيبي من أسبانيا يقول بأنه مقيم من 14 سنة، يقول مقيم من 14 سنة، يقول يعمل هناك، يقول يعني مشكلتهم مشكلة. يقول حينما في السنوات الأولى اشتغلنا، ثم يقول الآن كلما نقدم على عمل وعلى خدمة يقول ما حد يقبلنا، أنا وزوجتي، يعني يقول الناس الآخرين يقبلونهم. يعني هل هناك شيء مثلا ممكن يعمل الإنسان؟ يعني هل هذا حسد؟ هل هذا عين؟ هل هذا شيء من هذا القبيل؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأنت يا أخي الفاضل رزقك والله في السماء، ولو سعيت الدهر كله على أن تعمل ولم يكتب الله عز وجل لك أن تعمل لن تعمل، ولو قدر الله عز وجل لك عليك أن تعمل، لو وقفت الدنيا كلها أمامك حتى لا تعمل والله لتعملن. ولذلك هذا قدر يا أخي الفاضل. فالإنسان يلحقه رزقه كما يلحقه أجله، فكما أن الآجال محسومة كذلك الأرزاق مكتوبة. فيا أخي الفاضل أهم شيء أنك تسعى بالطرق الشرعية، تحذر كل الحذر من أن تلجأ إلى الكهنة أو السحرة أو العرافين أو الدجالين أو هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هؤلاء الذين يلطخون عقائد الناس، تبتعد عن هذا كله، أن تبذل الأسباب الشرعية والطبيعية والعرفية في قضية العمل. تقدم أوراقك على هذه الجهة، على هذه الجهة، تضع تلفونك، تضع هاتفك، تضع بريدك الإلكتروني، وهم يتصلون عليك. أما قضية كل ما قدمت على جهة ثم تصد، تعتقد بأن هذا شيء من الأشياء، هذا ليس له علاقة، ما له علاقة يا أخي الفاضل. فاثبت على ما أنت عليه واستعمل الأشياء وتوكل على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت ستتفاجأ يا أخي حبيب، ستتفاجأ بجهة تتصل عليك تقول لك تعال اعمل عندنا، يرزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب. أنت متوجه إلى جهة ويأتيك الرزق من جهة أخرى، يأتيك الرزق من جهة أخرى. ولذلك أخي الفاضل، الأرزاق مكتوبة. يقول بعض السلف: علمت بأن الله، قيل له: لماذا هذه الراحة؟ قال: علمت بأن الله تعالى كتب رزقي، ولذلك أطلبه بهدوء، أطلبه بطمأنينة، ما أطلبه بطرق غير شرعية. هذا المعنى. فالمقصود يا أخي الفاضل، رزقك آت، أنت وزوجتك، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بارك الله فيك يا أخي حبيب. نعم. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ حبيب يقول في سؤالي الثاني: حسب ما فهمت، لأن حقيقة أنا حاورته، اللغة صعبة شوي وكذا، يقول بأن أبوه توفي رحمة الله عليه وترك حوش، يعني بيت. يقول أخته عاشة في فرنسا وهم ثلاث أولاد وثلاث بنات حسب ما فهمت. يقول البنت كانت تساعد، يقول أنا اللي بعد ساعدت في الحوش وكذا، الوالد ذهب وسجل الحوش باسم البنت، هكذا فهمت. يقول ما العمل بمثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان الوالد قد سجل البيت باسم البنت فرارا من توريث الأولاد، فإن هذه الهبة باطلة، هذه الهبة تكون باطلة إذا كان سجل البيت فرارا من التوريث الأولاد. هذا واحد. تقول لي: لا والله هو ليس فرارا، وإنما أحب هذه البنت لأنها ساعدته ووقفت معه. طيب، أنت أيضا ساعدته ووقفت معه، فكما أن لها الحق كذلك أنت لك الحق. الأمر الثالث فيما يتعلق بقضية البيت هذا أو الحوش، إذا كان الورثة كلهم محتاجون إليه، فإن هذه الوصية غير نافذة، أو هذه الهبة غير نافذة. يجب على أختكم أن تعيد البيت إلى اسم الوارث ثم تقتسمونه وتركه. أخي الفاضل حبيب، هذا حسب ما فهمت منك أنت، أنا صعب علي لغتك شوي. إذا كان هذا الفهم الذي فهمته هو الصحيح، فهذا جوابي لك بارك الله فيك. مؤمنة تقول بأنها هي وصاحبتها جالسين يتحدثون، ودار حديث كذا حول مسائل شرعية، منها طلاء الأظافر. تقول مؤمنة: أنا أقول بأنه لا يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر. تقول صاحبتها قالت: لا يصح، لأنها شاهدت أو دخلت على الإنترنت وشاهدت من يقول بأنه يصح. المسألة الثانية ما يتعلق بالنمص، مؤمنة تقول النمص حرام، أذيك تقول: لا، النمص المقصود فيه حلق الشعر كاملا ووضع مثل التاتو أو شيء من هذا القبيل. تسأل وتريد يعني بيان الحكم الشرعي. أولا، والله أنا يفرحني جدا أنني أسمع مثل هذه الأسئلة ومثل هذه المجالس للنساء، يتحدثون في الفقه، يتحدثون في الشرع، يتحدثون في الحلال والحرام. هذه أنا في تقديري بأن ظاهرة صحية. لماذا؟ لأن للأسف أغلب مجالس الحريم، أغلبها وليس كلها، يعني غيبة ونميمة وقيل وقال وفلانة وعلانة وموضات وكلام يعني يدور، قد يكون ضره أقرب من نفعه، وقد يخرجون من هذا المجلس مأزورات غير مأجورات، آثمات غير محسنات. نسأل الله للجميع الهداية. ولذلك لما نسمع مثل هذا الحديث وتجاذب أطراف الحديث شيء جميل، لكن أحيانا قد يكدر صفو هذا الفرح هو الجرأة على الفتوى، الجرأة على قول هذا حلال وهذا حرام، الجرأة على والله مصادرة المسائل، أو زعم والله أنا دخلت على مواقع الإنترنت ويقولون كذا. طيب الإنترنت هذا عالم مجهول وعالم عميق وما تدري من الذي يفتي ومن الذي من هو العالم ومن هو الجاهل، هذا يكدر الصفو. وجميل أيضا أن نسمع مع هذا الخلط أن هناك من يلجأ إلى العلماء ويستفسر ويقول لا نتأكد ونطمئن، لأن الإنترنت ما يؤخذ منه علم ولا يؤخذ منه فتوى. الإنترنت هذا عالم فضاء مفتوح فيه الغث والسمين، فيه الرغوة والصريح، فيه الحق والباطل، فيه الصح والخطأ، فيه الصلاح والفساد. ما يمكن أبدا أني أنا إلا والله عند مواقع مشهورة رسمية مسجلة رسمية عن أئمة الإسلام، عن علماء الدين معروفين ومشهورين ومعروفة بأن هذه المواقع مسجلة باسمهم، الصوتيات، المرئيات، الفتاوى الرسمية التي تصدر بأرقام وكذا، ممكن. أما والله أدخل على مثلا محرك بحث وأضع كذا ثم أتلقف المسائل، هذا ما يجوز، وإنما يلجأ إلى العلماء الأماثل. أختي الفاضلة، بالنسبة للسؤال الذي ذكرتيه، أول ما يتعلق بطلاء الأظافر، أولا لابد أن نعلم بأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة في أعضاء الوضوء، ومعروفة عندنا أعضاء الوضوء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في رجله لمعة قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم ما وصلها ماء الوضوء، قال اذهب وأعد وضوءك، فأمره بأن يعيد وضوءه. ولذلك عندنا حتى الآن الجبيرة التي توضع نمسح عليها لمشقة النزع، لأن النزع يكون شاق حينما ننزع الجبيرة لوجود كسر مثلا. فباتفاق العلماء، باتفاق العلماء على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلا لماذا يعني أمرنا الله عز وجل بالوضوء في هذه الأعضاء؟ فوجود أي مانع من الموانع لوصول الماء إلى البشرة فإنه إيش؟ مبطل للوضوء، سواء كان طلاء الأظافر، كان صبغ مثلا، كان أي نوع من الأنواع التي تحول بين الماء وبين البشرة. قضية قياس على الحنة قياس مع الفارق، هذا يسمى قياس فاسد، لأن الحنة فعلا هي أشبه بصبغ يتشرف البشرة، الحنة تتشرف البشرة، هي مثل الصبغ فعلا، ولذلك ليس لها جرم، ليس لها جرم، ليس لها مادة عازلة. أما الطلاء لا، مادة عازلة، مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة. ولذلك باتفاق العلماء، باتفاق العلماء على أن طلاء الأظافر هذا مبطل للوضوء، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتوضأ وعليها طلاء أظافر حتى تزيله. وأخطر شيء حينما يكون في الغسل أيضا، في الغسل تنتبه المرأة أحيانا تبقي طلاء الأظافر وهي عليها غسل جنابة أو غسل حيض أو غسل نفاس، لا بد من إزالته، وهذا باتفاق العلماء. وجود بعض الفتاوى قد تكون مبنية على ما يسمى بالطلاء أو ما يسمى بنوع من أنواع الطلاء الذي يتشرب، يقولون، أنا ما أدري، مرة جانا سؤال يقول بأن في طلاء يتشرف فيه الماء، وأنا والله ما أدري عن صحة الكلام هذا. والله إذا وجد طلاء يتشرف فيه الماء، أولا سيخرب هذا الطلاء، ما يمكن يبقى الطلاء، ما يمكن، يدخله الماء وتسرب إليه فسد، ووجوده والله ما أدري عن صحة. ولذلك يا أختي الفاضل أخبريها بأنه باتفاق العلماء، ولا يجوز لها أن تبحث عن الشواذ الفتاوى، ولا تبحث عن الرخص، ولا تبحث عن الأقوال الساقطة في الفقه الإسلامي التي لا قيمة لها، أقوال ساقطة وشاذة موجودة. ما كل خلاف يكون معتبر، وما كل قول يكون معتبر، وهذا دين، وخاصة فيما يتعلق بأركان الإسلام، ما يتعلق بشروط الصلاة، يتنبه الإنسان ويحذر ولا يتساهل في هذا، ما يتساهل الإنسان في قضية شيء يتعلق بركن من أركان الدين وأركان الملة. الصلاة هذه ما تصح إلا بالطهارة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد أن يكون الإنسان متوضئا وضوءا كاملا، وقد بينه الله في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فذكرها بهذا بارك الله فيك. بالنسبة للنمص، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام قاله في مجتمع ما كان يحلق الحاجبين، ما كان النساء يحلقن الحاجبين أبدا، كنا يرتبن الحاجبين بالنتف أو بالقلع أو بالقص، وموجود هذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نساء مشهورات بالنمص، يعني وظيفتهن وحرفتهن نمص، النمص نمص الشعر، ولذلك قضية والله هذا كذا وهذا كذا هذا تحكم وحقيقة افتراء على الشريعة وقفز على الحقائق، ما يجوز للمرأة. شوفي الآن لو أن امرأة تنمص شعرها وتقول والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه، والله أني واقع في خطأ وأني واقع في كذا، والله أفضل عند الله عز وجل من امرأة تنمص وتقول لا حلال ولا تدور المباحات. لاحظ الفرق. يعني إنسان يشرب الخمر مثلا يقول أسأل الله يتوب علي، الخمر حرام والله أنه حرام وأسأل الله يتوب علي، واقع في كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. هذا أهون من شخص يقول له الخمر حلال. من يقول أن الخمر أن الخمر ليست بحلال؟ حلال. فرق بين هذا وهذا. كذلك النمص. ولذلك لما حدث عبد الله بن مسعود، كانت امرأة في المدينة اسمها أم يعقوب، لما قال حرم ابن مسعود النمص، فقالت له أم يعقوب يا ابن مسعود سمعناك تحدث بهذا، أين هذا في كتاب الله؟ فقال لو تقول أنا قرأت الكتاب ما بين الجلد والجلد، يعني قرأته كاملا، ما وجدت هذا الذي تقول إن الله لعن النامصة والمتنمصة. قال لو قرأتيه لوجدتيه. قال أين؟ فتلا عليها قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، وآيات الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، آيات الطاعة للنبي، فبين لها بأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه هذا شرع، هذا شرع من الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، ما ينفع الحجج هذه والإنسان يبحث عن الرخص ويبحث عن المخارج، الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد. ولذلك اللعن هنا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالتعرض للحواجب بالقص أو النتف أو الحلق أو أي نوع من أنواع هذا محرم ولا يجوز وداخل في اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. بالنسبة لمسألة الشعر الذي ينزل على العيون ويؤذيها يجوز قلعه، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن كل مأذون فيه غير مضمون، غير مضمون. وسألتني أحد الأخوات أظن قبل كم يوم عن الشعر اللي بين الحاجبين، قلت له هذا ليس من الحاجبين، لأن الحاجبان يعني الشعر الذي على أعلى العين هذا شرعا ولغة، شرعا ولغة هذا يسمى حاجب. أما ما بينهما من الشعر المتصل الذي بين الحاجبين فيما يظهر لي، وكان من العلماء من يقول لا هو داخل في الحاجبين، لكن يظهر لي لغة وشرعا على أنه يجوز أخذه لأنه ليس من الحاجبين. أم محمد تقول هناك أناس يتبرعون للفقراء والمساكين، تقول أنا سجلت اسم امرأة وأنا أريد المرأة وبنتها، لأن بنت مسكينة وعندها إعاقة وعندها شيء والأم كبيرة، هل المبلغ الذي يأتيني باسم الأم ممكن أوزع على الأم والبنت؟ نعم، ما دام هذه نيتك يا أخت الفاضلة نعم، خاصة وأنك ذكرتيني بأن الأم فوق 70 وأن يكفيها الشيء اليسير، والبنت عندها إعاقة تحتاج إلى المال، تؤجرين وتشكرين على ذلك يا أم محمد. أم محمد تقول يعني عندها أولادها ما شاء الله باردين وكذا، لكن تقول مقصرين في الصلاة، وكل ما أنهاهم وآمرهم وكذا يقولون لا نحن كبار ونحن نصلي وكذا. تقول ما العمل في مثل هذا الحال يا أم محمد؟ تشكرين على هذا الحرص، هذه الحماسة وهذه التربية الطيبة لأولادك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من الصالحين. أخت الفاضل استمري في هذا ولا تيأسي، وقولي لهم دائما أنا أحب لكم الخير، أنا ما أبغاكم تدخلون النار، أنا أريد لكم الخير، أريد لكم من أحسن الناس أفضل الناس، أريدكم تكونون من أهل الجنة، أنتم بارين ما شاء الله بي وبأبيكم، باقي عندكم نقص وهو الدين، أهم شيء الدين أهم من الأب والأم، ولذلك ترشدينهم وتخبرينهم هذه التربية الصالح وهذا البر، هؤلاء هم أهل للصلاة. يعني هذا الذي عنده بر بأبوه وأمه ما شاء الله اللهم بارك، هذا هو الذي يصلح له الدين، اللي يبر في أبوه وأمه هذا أولى الناس يكون في الصفوف الأولى في المسجد. فذكريهم بهذا واستمري وقولي لهم حتى لو كنتم تصلون لا تستغربون إني أقول لكم صلوا. كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون بين البيوت يقولون صلوا، كان علي رضي الله عنه كان ينادي بالصلاة، ينادي الناس بالصلاة، يذهب إلى السوق الصلاة، اذهبوا إلى الصلاة، الصلاة قريبة، قربة الإقامة مثلا. عمر بن الخطاب كان كذلك، وكذلك الأئمة المشهورين المعروفين عند أهل الإسلام كذلك كانوا يذكرون بالصلاة. فذكريهم واستمري معهم وأظهري لهم الرحمة اللي في قلبك وصدرك. قولي لهم أنا ما أريد منكم إلا الخير، ما أريد لكم إلا الخير، ما أريد منكم شيء، أنا أبغاكم تكونوا أحسن الناس. الدين ما يصلح إلا لكم أهل البر والإحسان والخير ما شاء الله اللهم بارك. هذه الكلمات تؤثر فيهم بإذن الله. طيب ناخذ كم اتصال. تفضل يا ام علي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يسعدك الله يخليك يا شيخ، الله يخليك.
حياكم الله.
عندي سؤال. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا ام علي.
انا عندي والدتي
ايه
وعندي اخوان ثلاثه لهم اولاد وعندي اخت
ايه.
والدتي تسكن مع اخي العود أكبر منا وترفض يعني تبعنا، إحنا يعني نباها ونريدها ونتمنى يعني نحسن فيها ونضمها حرمة كبيرة يعني وضريرة، ما عندها نظر ولا عندها شيء يعني وما تطيع يعني ترفض تجلس معنا في البيت.
أنتم متزوجين أنتم؟
وأنا حرمة مريضة يعني أعاني من أمراض يعني كثيرة.
أم علي أنت متزوجة؟
أنا متوفي زوجي أمانة.
يعني تبغى ترجع عندكم في البيت في بيت أبوكم؟
أيوة بيت الورثة، لكن أولادي بس ما حد عندي غير أولادي بس في البيت.
طيب
هي ترفض وأخوي الكبير الله يرضى عليه إن شاء الله، الله يرضى عليه عاد بيت الله، ويعني كل يتهاوش معانا ويمنعنا حتى نزور أمنا في بيته، يحلف لنا يمين وأمنا ما تعطي معنا وحنا نحب نصير مع أمنا وهو حاجر لنا عن أمنا.
ليش؟
لا نسألك يا شيخ شيء علينا أثم أو لا؟
ليش مانعكم من زيارتها؟
يمنعنا وهي توقف الصفة، انتو تبوني لو منعكم تعالوا لي نحن نروح وهو يتم يغلط علينا ويسبنا ويهاوشنا شيخ نطلع يعني نصيح.
أختم علي أم علي الله يرضى عليك ما في شيء إلا له سبب. ليش طيب وش السبب؟
بس ما شيش يا شيخ هذا كله خاطف علينا أخوانا وعلى جيرانا وعلى الناس كلها يعني فيه مثل ما تقول يعني حالة نفسية
ايه؟
وهو ريال يعني محترم إن شاء الله، ريال محترم حاج بيت الله وصدر 30 جزء يعني خاتم القرآن كله في صدره.
أخاف أنتم إذا زرت يعني الوالدة جيبوا لها أخبار وسوالف ضيق صدرها ولا شيء، هو ما يبغى هذا الشيء.
لا والله يا شيخ لا والله نحبها ولا نطيع عليها ونحترمها ونصير لها وطربانين حن أولادنا، ولما نصير قام يهاوشنا بيتي وما أرضى
طيب مدام تقولين عنده حالة نفسية ليش ما تصبرون عليه؟
هو يعني شكل حالة نفسية يعني هو ما رضى يروح المستشفى.
طيب
حتى يعني يثبت ان عنده حاله
نفسيه
يعني ما عارفين
ليش. ان شاء الله ام علي تسمعين الجواب.
انا واختي ولما
طيب تفضلي انيسه امريكا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا احبكم في الله.
اهلا اختي انيسه تفضلي.
الله يجزيكم كل الجزاء يعني.
مرحبا اختي.
يعني نحن انا عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
انا اقرا القران
اي
وانتهيت مرتين من القرآن، هل إذا يعني أنا أخاف إذا يقولوا لا يهجر القرآن، ولكن إذا تممت كل القرآن هل أعيد القرآن؟
يعني إذا أنت تقرأين القرآن وإذا خلصت ترجعين من جديد ها؟
إيه هل إذا يعني ما رجعت هل عندي إثم؟ طيب. لما قرأت 4 أيام 5 أيام عندي إثم؟
أنت بكم تختمين القرآن؟ كم يوم؟
شهر
كل شهر. طيب الحمد لله. أبشر يا أنيس.
سؤال ثاني لو سمحت.
أيوة.
أنا عندي الوالدة متوفية.
إيه.
ويعني قبل ما تتوفى كانت مريضة وأردت أن يعني أجيء بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تعالج، وأعطتني نصيبا وهي حية والوالد كان حي أيضا، والوالد يعني لم تأتي. بعد النهاية لم تأتي الوالدة يعني، والوالد بعد شهور وشهور قليلة تأتي بهذا المبلغ اتركيها عندك، دعوة شر فيك وانت تأتي بالمبلغ، لأن كانت هناك شجورات مع الأخوة أخرى كانوا غير طائعين، قال لي لا تردي المبلغ. ما حكم هذا يا شيخ؟ هل أرده بعد وفاتهم أو لا؟
كبير المبلغ؟
لا
يعني
2000 أورو
اي كان بقصد ان على اساس موضوع العلاج يعني
العلاج ان والدة حية اعطته لي الي انا والدة حية
ولا وصلت اليك ما وصلت اليك
ما وصلت لم يتركوها توصل لم
أيوه.
يتركوها
اي طيب يا اختي انيس
أشكرك الشيخ ونحبك في الله هنا في الولايات المتحدة.
طول عمرك الله يبارك فيك حفظك الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم محمد تقول لما أتوضأ وأدخل الحمام ممكن أذكر اسم الله؟ نعم، اللي يتوضأ داخل الحمام بعد ما ينتهي من قضاء الحاجة ويعني يذهب الأذى مع الماء خارج هذا ما في بأس، إذا جاء يتوضأ يقول بسم الله، غير ذلك لا. ما الحمام ليس محل لذكر الله والتسبيح والتهليل، لا، ذكر الله. إذا طلعت من الحمام قول الأدعية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعيمة بارك الله فيها تقول بأنها كانت صغيرة وتزوجت، تقول كنت عشت مع عائلة وللأسف تقول كنا نجهل وكانوا يعلموننا ويلقنوننا أشياء غير صحيحة، قضية أن المرأة ما تقضي الصلاة ما تقضي الصيام، يعني شيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أختي نعيمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى لك الثبات، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والمثوبة. أنت الآن تقولين بأن عمرك كبير الآن، أختي الفاضلة من الآن طبعا أنت أكيد هذا ماضي، إذا كان عندك أيام من رمضان يعني بسبب الحيض بسبب النفاس ما قضيت، لازم تقضينا الآن بارك الله فيك، ذمتك مشغولة بهذا. تقولي والله ما كنت أصلي مطلقا، طب ما كنت أصلي مطلقا، لا ما تقضين شيء لا صلاة ولا صيام. أما تقول لا كنت أصلي ولكن أجهل قضية القضاء، ما أعرف أحيانا تفوتني صلاة وكذا، وأيضا ما كنت تصومين أثناء يعني بعد فترة انتهاء الحيض، والآن عليك أن تصلي أن تصومي عفوا القضاء لهذه الأيام. وبالنسبة للصلوات إذا كنت تذكرينها وهي معدودة اقضيها. تقول ما أذكر شيء، أكثري من النوافل، السنن القبلية والبعدية 12 ركعة قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2، قيام الليل 11 ركعة، صلاة الضحى قبل العصر 4 بعد الظهر 4، واظبي على هذا. إذا عندك قدرة مالية تصدق على الفقراء والمساكين بارك الله فيك، وهذا كفارة لما مضى. تقول لا أنا بلغت ولا أصلي أبدا، ما أذكر أن أصلي، يختلف الحكم. أما تقول لا كنت أصلي ولكن أفوت بعض الصلوات ما أقضيها أنام عنها شيء، تقضينا. الحائض طبعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب الأخت نعيمة أيضا تقول بأن يعني لما كانت في البادية زوجة أخو زوجها، تقول عندها بيض ونحن تقول نعيش في بيت مشترك، مشترك أكلنا وشربنا وعيشتنا وكذا واحدة، تقول أخذت يعني أكلت من بيض دجاجها من دون علمها، ما الحكم؟ ما فيها شيء، ما عليك شيء، ليس عليك شيء يا أخت الفاضل، ما دام أن العيشة واحدة والمكان واحد، زوجك يدفع وأخو زوجك يدفع والمطبخ واحد ومشترك والأشياء كلها مشتركة، ما في بأس لو أكلتي من بيض زوجة أخيك. نعيمة تقول عندها ابن يعني تقول ما يصلي، تقول كيف أتعامل معه؟ يا أخت الفاضلة مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت الفاضلة أم محمد، حرصي عليه بارك الله فيك، حرصي على وعظه وتذكيره وترغيبه والكلام معه دائما وذكره بالله، وقولي له شوف الدنيا هذه ما تدوم لأحد، الموت الآن ما يعرف كبير ولا صغير ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا طفل ولا بالغ، الموت يأتي على كل أحد، الآن أغلب الموت في الشباب. فقولي له كيف تلقى الله عز وجل وأنت على هذه الحالة؟ الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة المسلم، هي الصلاة أول ما يسأل عنه، الصلاة يقول الله عز وجل شوفوا صلاة عبدي، فإذا كان من المصلين فإنه في خير في أمان بإذن الله، أما إذا كان من غير المصلين فنسأل الله السلام والعافية. ذكري بهذا وعلميه، وشوفي أيضا دائما اختيار الرفقة مهم جدا يا أخت الفاضلة، الصاحب يقولون دائما ساحب، فالأصحاب الطيبين الخيرين إذا رآهم ذكر الله، إذا جاء وقت الصلاة ذكروه ذهبوا إلى المسجد أو قاموا يصلون، فاحرصي عليه من، ولا تيأسي يا أخت الفاضلة وأنت تتاجرين مع الله به، لا تيأسي، قد يصد أول مرة وثاني مرة لكن سيأتي اليوم اللي يستجيب فيه بإذن الله. خلاص أم علي الله يرضى عليك، والله أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، وكذلك الأخت أنيسة، إن شاء الله موعدي معكم غدا بإذن الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.